أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. الورقة البيضاء فازت الخميس برئاسة الجمهورية اللبنانية، حيث لبى النواب اللبنانيون دعوة رئيس البرلمان للحضور وانتخاب رئيس للبلاد، حيث تنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشيل عون في 31 من أكتوبر تشرين الأول المقبل. وحضر 122 نائبا من أصل 128، أي أن النصاب كان مكتملا. وبعد اقتراع الدورة الأولى جاءت النتائج على النحو التالي: الورقة البيضاء كانت أكبر الفائزين وحازت على 63 صوتا، ميشيل معوض حاز على 36 صوتا، وأسماء أخرى حازت على 12 صوتا، سليم إدي حاز على 11 صوتا، لبنان حصل على 10 أصوات وصوتين، واحد منهم لنهج الرئيس الشهيد رشيد كرامي، وآخر لمهسا أميني الفتاة الكردية التي توفيت مؤخرا بعد تعرضها من شرطة مكافحة اللباس الشرعي الإيرانية. وبناء عليه كان يفترض عقد جلسة ثانية للانتخاب في اليوم ذاته، لكن خرج عدد من النواب من البرلمان، ما أفقد النصاب الضروري للانتخاب، أي 86 نائبا. نظريا وعمليا اجتمع البرلمان وتم الاقتراع، حيث يجب من الدورة الأولى 86 نائب ليكتمل النصاب والاقتراع، وفي الدورة الثانية يجب أن يفوز المرشح بالنصف زائد واحد، أي 65 نائبا. رئيس البرلمان نبيه بري وبعد خروج عدد من النواب قال إنه في المرة المقبلة سيدعو لجلسة جديدة عندما يتأكد من إمكانية الانتخاب والتوافق على اسم مرشح. إلى الكويت، حيث انطلقت الخميس الانتخابات التشريعية لاختيار 50 نائبا يمثلون الشعب، ويتنافس في الانتخابات 305 مرشحين بينهم معارضون بارزون و22 امرأة يسعين للعودة إلى مقاعدهن بعد غياب في سباق 2020. ومدة البرلمان الكويتي 4 سنوات، حيث تنقسم البلاد إلى 5 دوائر انتخابية، 10 مرشحين لكل دائرة. هذه الانتخابات تأتي بعد أشهر من الأزمة بين البرلمان والحكومة، أدت إلى إصدار مرسوم أميري بحل البرلمان. في المجال الانتخابي دائما وفي تونس، أوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري أن الأحزاب السياسية لا حق لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر في 17 من كانون الأول ديسمبر المقبل. المنصري قال في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الخميس أنه في مقابل ذلك يحق للمترشحين الأفراد القيام بحملاتهم كمنتمين لأحزاب سياسية والتعريف بها وببرامجها خلال فترة الحملة الانتخابية. وقال إن هيئة الانتخابات ستتعامل مع المترشحين كأشخاص من حقهم القيام بحملاتهم الانتخابية والتعريف بأنفسهم وببرامجهم وفق ما يكفله لهم القانون. وأقر القانون الانتخابي الجديد في تونس أن يكون التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، علاوة على تقليص عدد المقاعد في مجلس النواب من 217 إلى 161 مقعدا، وتحديد العدد الإجمالي للدوائر الانتخابية ب 161 دائرة. وأكد المنصري أنه بالنسبة للأحزاب المقاطعة للانتخابات التشريعية أو التي قررت عدم المشاركة فيها، فهي غير معنية بالمشاركة في الحملة الانتخابية. وتنطلق الحملة الانتخابية في 25 من نوفمبر المقبل لتتواصل إلى 15 ديسمبر، على أن يتم أيام 15 و16 و17 ديسمبر الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في البلاد، واليوم الذي يليه 17 ديسمبر هو يوم الاقتراع، وسيجري الإعلان عن النتائج الأولية ما بين 18 و20 ديسمبر، أما الإعلان عن النتائج النهائية فسيكون في 19 جانفي 2023، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبت فيها. وحول الانتخابات المغاربية أيضا، عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح اجتماعا موسعا بمقر المفوضية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفير الاتحاد الأوروبي وعدد من سفراء الدول الداعمة لليبيا. وجرى خلال الاجتماع مناقشة آفاق التعاون مع المفوضية ودعم برامجها استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، بالإضافة إلى متابعة آفاق التعاون الدولي والدول المانحة والمنظمات للمفوضية في مجالات الدعم الفني والاستشاري خلال مراحل العملية الانتخابية في ليبيا. كما ناقش المشاركون في الاجتماع جدول أعمال مجلس مشروع الدعم People وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات القادمة. بعد إدانة عدد من الدول العربية لما تعرض له شمال العراق من قصف إيراني الأربعاء، ها هو البرلمان العربي يوم الخميس يدين في بيان: القصف الإيراني الذي استهدف عدة مناطق في إقليم كردستان العراق وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع العراق لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة أراضيه. كما وحذر البرلمان العربي من خطورة هذه التداعيات على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة برمتها. أمميا، دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه على خلفية قصف إيران إقليم كردستان شمال البلاد. وقال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك في بيان مساء الأربعاء إن غوتيريس يتابع بقلق ما تردد عن قصف في إقليم كردستان العراق بما في ذلك المناطق المدنية، ودعا أمين عام الأمم المتحدة إلى وقف فوري للتصعيد وحث على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه ومبدأ علاقات حسن الجوار. وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق ارتفاع حصيلة قتل القصف الإيراني على الإقليم الأربعاء إلى 13 شخصا وإصابة 58 آخرين أغلبهم من المدنيين. ونقلت وكالة الأنباء العراقية رسمية عن بيان للجهاز أنه بحسب معلومات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، فإن الحرس الثوري الإيراني شن صباح الأربعاء سلسلة هجمات على 4 مراحل استخدم فيها الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة. وأضاف أن القصف الإيراني استهدف مقرات عدة أحزاب كردية ومخيمات آزادي وقلعة قللة وأميرية في كوينسنجاق ومقر جماعة كادحي كردستان إيران ومخيم إقامة كرد إيران في السليمانية. وأردف البيان أن المعلومات تشير إلى أنه جرى إطلاق أكثر من 70 صاروخا بالستيا من طراز فاتح وطائرات مسيرة مفخخة من داخل الأراضي الإيرانية على 4 مراحل. وأوضح أن المرحلة الأولى تضمنت الصواريخ البالستية فقط، فالثانية الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة، المرحلة الثالثة تضمنت إطلاق صواريخ بالستية بإسناد طائرات مراقبة، فيما استخدمت في المرحلة الرابعة الصواريخ البالستية فقط. البيان تبع قوله أنه تم استهداف أماكن عامة مثل رياض الأطفال والمدارس والمراكز الصحية والمستشفيات وقاعات المناسبات والسيارات الخدمية ومنازل المدنيين. ولفت إلى أن الهجوم أسفر حتى الآن عن استشهاد 13 شخصا بينهم امرأة حامل وإصابة 58 آخرين أغلبهم من المدنيين، ومنهم أطفال تحت سن 10 وطلاب ومدرسون وصحفيون. وأشار البيان إلى أنه تم إسقاط طائرة مسيرة إيرانية أخرى في كويسنجاق قبل أن تصيب أهدافها. من جهتها استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية قصف بلاده إقليم كردستان. وعادة تقصف المدفعية الإيرانية مناطق حدودية في إقليم كردستان شمال العراق بين حين وآخر لاستهداف مقاتلين أكراد مناوئين لطهران. في الشأن العراقي، العراقي أعلنت السلطات الأربعاء إصابة 122 أمنياً وعسكرياً و11 مدنياً خلال مواجهات جرت بين الجانبين في العاصمة بغداد. وذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة لمجلس الوزراء العراقي في بيان أن 4 ضباط و118 من منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية إضافة إلى 11 مدنياً أصيبوا خلال الاحتكاك الذي وقع الأربعاء في العاصمة بغداد بين المتظاهرين والقوات الأمنية. ودعا البيان جميع العراقيين إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة. وجاءت التظاهرات التي شارك فيها المئات وفق شهود عيان لمحاولة منع مجلس النواب من عقد أولى جلساته بعد أسابيع من إعلان رئيسه محمد الحلبوسي تعليقها في 30 تموز/جوية الماضي في أعقاب اقتحام أتباع التيار الصدري مبنى المجلس والاعتصام فيه احتجاجا على تسمية محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة عن الإطار التنسيقي. وتعرضت المنطقة الخضراء لقصف بقذائف هون الأربعاء بالتزامن مع عقد جلسة البرلمان التي صوت النواب خلالها بالأغلبية لصالح رفض استقالة الحلبوسي التي كانت تقدم بها الاثنين واختيار محسن المندلاوي نائبا أولا له. وحتى مساء الأربعاء لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القصف الذي أصاب 7 عناصر من قوات الأمن بجروح وفق الحكومة. يقوم الحبر الأعظم بابا الفاتيكان فرانسيس وشيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين أحمد الطيب بزيارة مملكة البحرين مطلع 22 نوفمبر المقبل، وذلك من أجل المشاركة في فعاليات ملتقى البحرين للحوار وبدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وسيتوجه الإمام الأكبر أحمد الطيب إلى مملكة البحرين في 23 نوفمبر في زيارة رسمية تستمر أيام عدة. وفي اليوم نفسه يصل البابا فرانسيس لتستمر زياراته حتى 26 نوفمبر في أول زيارة لأي من بابوات الفاتيكان إلى مملكة البحرين. وتعقد مملكة البحرين هذا الملتقى بالشراكة مع مجلس حكماء المسلمين في الفترة الممتدة بين 24 و 26 بحضور أكثر من 200 شخصية دينية حول العالم يمثلون الأديان والمذاهب كافة. حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع والناتج بالأساس عن تصعيد عدوان قوات الاحتلال واقتحاماتها الدموية العنيفة للمدن والبلدات الفلسطينية وإجراءاتها وتدابيرها التي تقيد حياة الفلسطينيين وتشل حركتهم في أرض وطنهم. الخارجية الفلسطينية أكدت يوم الخميس في بيان صحفي أن التصعيد الحاصل في الأوضاع هو سياسة رسمية إسرائيلية تدفع ساحة الصراع إلى مربعات العنف والتوتر والتصعيد. كان آخر أشكالها ما تفخر به رئيس أركان جيش الاحتلال بشأن قراره باستخدام الطائرات المسيرة في عمليات الاغتيال والقتل خارج القانون والإعدامات الميدانية. وزارة خارجية فلسطين حملت مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن نتائج تخليه عن مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتغييب نفسه عن بذل جهود حقيقية لإحياء عمليات السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في حين يبذل جهودا في ساحات أخرى ساخنة في العالم في ازدواجية معايير وسياسة كيل بمكيالين تضرب ما تبقى له من مصداقية، تقول الخارجية الفلسطينية. وانتقدت الخارجية اكتفاء أعضاء مجلس الأمن الدولي ببعض البيانات الشكلية أو تشخيص الحالة أو توجيه بعض الانتقادات أو الاكتفاء بقرارات أممية لا تنفذ وتبقى حبيسة الأدراج. أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية سفير حسام زكي بحرص السلطات الجزائرية على أدق التفاصيل التنظيمية واللوجستية بما يضمن نجاح القمة العربية، منوها على وجه الخصوص بمبادرة الجزائر لأن تكون القمة 31 قمة بدون ورق، وهو ما يعد السابقة في تاريخ اجتماعات جامعة الدول العربية. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الجزائري رمضان العممرة بالعاصمة للسفير حسام زكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد من أمانة الجامعة العربية في إطار التنسيق المتواصل للجهود مع السلطات الجزائرية التي تقوم بآخر الترتيبات لاستكمال إعداد القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل. وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزير العممرة عقد جلسة العمل التي عقدت بمشاركة وفدي الجانبين لاستعراض كافة الجوانب التنظيمية والتدابير التي اتخذتها السلطات الجزائرية لاستقبال الوفود العربية في أحسن الظروف. كما رحب الوزير الجزائري بدعم أمانة الجامعة العربية ومرافقتها الدائمة للجزائر طيلة المسار التحضيري للدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. من جانبه أعرب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية زكي عن امتنان أمانة الجامعة لكل أجهزة الدولة الجزائرية على ما تبذله من جهود وما سخرته من إمكانيات وتسهيلات وعن ارتياحه لما سجله والوفد المرافق من جاهزية مختلف المرافق التي ستحتضن القمة. على وقع أزمة الغاز في أوروبا التي نجمت عن الحرب الروسية على أوكرانيا وتزامنا مع تسرب للغاز تحت البحر في أنبوب نورث ستريم، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النرويج التي أصبحت أكبر مورد للغاز إلى أوروبا بتعزيز إجراءاتها للمساهمة في الحد من ارتفاع أسعار الغاز والناجم عن الحرب في أوكرانيا. الإليزي قال في بيان إنه خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غارستوري رحب الرئيس الفرنسي بجهود النرويج لزيادة صادراتها وبالتالي المساهمة في تقليل اعتماد أوروبا على المحروقات الروسية. وأضاف البيان أن ماكرون دعا النرويج إلى مواصلة إجراءاتها وتعزيزها لمكافحة ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، وردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا خفضت موسكو صادرات الغاز إلى القارة الأوروبية، فحلت النرويج محل روسيا كأكبر مورد للغاز إلى أوروبا، وهناك شبكة واسعة من خطوط الأنابيب التي تربط الدولة الإسكندنافية بالاتحاد الأوروبي، وتنتج النرويج حاليا الغاز بكامل طاقتها، وبحسب التوقعات الرسمية إنه من المرجح أن تصل صادرات المملكة النرويجية من الغاز هذا العام إلى مستوى قياسي يبلغ 122 مليار متر مكعب. وبالغاز النرويجي نصل إلى ختام نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.